بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه. وبهذا أخذ مالك رحمه الله كما تقدم. وفي الباب عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ فصلى ركعتين خفيفتين. وله حديث آخر عند مسلم وأبي داود والنسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي رواية لمسلم: وفي الآخرة بآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكلا الآيتين في آل عمران. وهذا يدل على أنه كان يخفف فلا يطيل فيها، والسنة فيها التخفيف. ومن هنا قال أهل العلم: لا يزيد على الركعتين. فالذي يدخل المسجد فيصلي تحية المسجد ثم سنة الفجر هذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن كان لا يزيد على ركعتين، بل ويخففهما، حتى تقول عائشة: لا أدري هل قرأ بأم القرآن أم لا. قال: وعن حفصة عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ ركع ركعتين خفيفتين. وعن الفضل بن عباس عند أبي داود بلفظ فصلى سجدتين خفيفتين. وهذا حديث الفضل بن عباس ضعفه الألباني رحمه الله. وعن أسامة بن عمير عند الطبراني بلفظ صلى ركعتين خفيفتين، وهو كذلك ضعيف، لكن يغني عنه ما تقدم، فهو عن جماعة، عن عائشة وابن عباس وحفصة في التخفيف. قال الحديث: وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، وخالفت في ذلك الحنفية فذهبت إلى استحباب إطالة القراءة، وهو مخالف لصرائح الأدلة. والحنفية لهم أقوال كثيرة يخالفون فيها الدليل صراحة، أدلة واضحة في جانب وهم في جانب آخر. وقد ذكر شيخنا الإمام الوادع رحمه الله في كتابه نشر الصحيفة أكثر من 80 مسألة يخالف فيها أبو حنيفة الدليل، يعني يقول بقول والدليل في جانب آخر. ومن هذه المسألة قالوا يطيل في ركعتي الفجر، مع أن الأدلة واضحة، حديث عائشة وابن عباس وحفصة وغيرهم. ولهذا كان المذهب الحنفي هو أضعف المذاهب غالبا، وليس معنى أنه لا يمكن أن يكون الصواب معه، لكن هو أضعف المذاهب في الغالب في المسائل المختلف فيها. واستدلوا بالأحاديث الواردة في الترغيب في تطويل الصلاة نحو قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. وهذا عام وذاك خاص. ونحو إن طول صلاة الرجل مئنة من فقهه، وهذا في صلاة الجمعة، حديث عمار بن ياسر عند مسلم في الكلام على صلاة الجمعة وخطبة الجمعة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وهو من ترجيح العام على الخاص، فإن ركعتي الفجر قد جاء فيهما الدليل الخاص الواضح الصريح في أن السنة فيهما التخفيف. وبهذا الحديث تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب. أي حديث تمسك به مالك؟ حديث عائشة، حديث الباب، في هاتين الركعتين، وليس فيه إلا أن عائشة شكت هل كان يقرأ بالفاتحة أم لا لشدة تخفيفه لهما. وهذا لا يصلح التمسك به لرد الأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة من طرق متعددة كما تقدم. وقد أخرج ابن ماجه عن عائشة نفسها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فكان يقول نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا الحديث قد تقدم الإشارة إليه وأنه في الشواهد، وقد صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 646. ولا ملازمة بين مطلق التخفيف والاقتصار على الفاتحة لأنه من الأمور النسبية، وقراءة الفاتحة مع قل يا أيها الكافرون في ركعة ثم الفاتحة وقل هو الله أحد في ركعة هذا يعد تخفيفا. وقد اختلف في الحكمة من التخفيف لهما، فقيل ليبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت وبه جزم القرطبي، ولكنه لم يكن يخرج مباشرة بعد أن يصلي الركعتين، بل ينتظر حتى يعلمه بلال بدخول الوقت، فإذا صلاتها والتعجيل فيها والتخفيف ليس لأنه ينطلق إلى الفريضة مباشرة. وقيل ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل، ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد تام، ذكره الحافظ في الفتح العراقي في شرح الترمذي. ولو لم يعلم ما هي الحكمة فهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا صلاها الناس في بيوتهم تخفيفا فهذا يعينهم على المبادرة إلى صلاة الجماعة وعلى إدراك الصف الأول، إن الذي يصلي النافلة في بيته ثم ينطلق مباشرة لعله يدرك الصف الأول أو ما بعده، لكنه لو تأخر فيها وأطال ربما لا يدرك شيئا من ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. وهذا يرد قول من قول القرطبي أنه يصليها ويخفف حتى ينطلق لصلاة الجماعة، بل إنه يضطجع وربما يتحدث مع عائشة. والمؤلف ذكر حديث أبي هريرة ثم أردفه بحديث عائشة لأن ظاهرهما التعارض، فحديث عائشة نقل لفعله أن هذا من فعله فقط، وحديث أبي هريرة فيه الأمر، فلهذا حصل الخلاف في حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر هل هو واجب أو مستحب وهناك أقوال أخرى وسيذكر المؤلف هذه الأقوال. لكن ابتداء حديث أبي هريرة رضي الله عنه معل ضعيف، فقد أعله الحفاظ لأنه من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. وعبد الواحد بن زياد وإن كان ثقة إلا أن روايته عن الأعمش في بعضها ضعف، انتقدت عليه بعض الروايات ومنها هذا الحديث، وهو يخالف ما في الصحيحين عن عائشة. فإذا علمت هذا استرحت من الخلاف المذكور في هذه المسألة، ونبقى على حديث عائشة وأن الاضطجاع مستحب بعد ركعتي الفجر، على خلاف بين أهل العلم هل هذه السنة في المسجد والبيت سواء أم أنها في البيت فقط. يعني بعض أهل العلم يقول هذه سنة في البيت، يعني ما تصلي ركعتي الفجر في المسجد وتضطجع في المسجد، الرسول ما اضطجع في المسجد، اضطجع في البيت. قال الشوكاني: الحديث الأول رجاله رجال الصحيح، ولكنه قد أعل، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه، وسيذكر الشوكاني في آخر المسألة ذكر علة هذا الحديث. والحديث الثاني أخرجه الجماعة كلهم وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني بلفظ: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. والحديث فيه ابن لهيعة لكنه في الشواهد، يشهد له حديث عائشة. قال: وفي إسناده حيي بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه، وأيضا هذا تكلم فيه حتى قال البخاري فيه نظر، وقال أحمد أحاديثه مناكير، وفيه خلاف لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. قال: وفي إسناد أحمد أيضا ابن لهيعة وفيه مقال مشهور، وعن ابن عباس عند البيهقي بنحو حديث عبد الله بن عمرو، وفيه انقطاع واختلاف على ابن عباس يعني ضعيف. وعن أبي بكرة عند أبي داود بلفظ: قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله. قال: أدخله أبو داود والبيهقي في باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا في أنهم يضطجعون في المسجد، لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والأحاديث المذكورة تدل على مشروعية الاضطجاع بعد صلاة ركعتي الفجر إلى أن يؤذن بالصلاة، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة. وهل معناه أنه ينام أم كيف يضطجع؟ يعني يستريح، لا أنه ينام، لأنه كيف ينام ويقوم للصلاة بغير وضوء، ولكن يستريح. فإذا غلبه النوم قام يتوضأ، إذا غلبه النوم يقوم فيتوضأ. وهذه السنة مجربة، قد تكون مرهقا من الليل من السهر أو نحو ذلك، فإذا فعلت هذه السنة تقدم على صلاة الفجر وأنت تشعر بالنشاط وعدم الإرهاق، فهي تجعل عند الإنسان شيء من النشاط لصلاة الفجر والأذكار بعد الصلاة أو قراءة القرآن ونحو ذلك. قال: وقد اختلف في حكم هذا الاضطجاع على ستة أقوال، وسنؤخرها إلى الدرس القادم. وخلاصة هذه الأقوال ما هو؟ أن حديث الأمر ضعيف، وحديث الاستحباب متفق عليه، فلا هي مكروهة ولا هي واجبة ولا هي محرمة بدعة، بل هي سنة، والأفضل فعلها في البيت لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا كان الإنسان يضطجع على شق الأيمن في البيت وينام عن صلاة الفجر، كيف هذا؟ يعمل بالسنة ويقوم بعد الشروق، يصلح هذا؟ لا، لا يصلح. لكن إن كان يعلم أنه لن ينام أو أن هناك من ينبه إذا غلبه النوم، أما يضطجع وينام ويضيع الصلاة فالحفاظ على الفريضة أولى من الحفاظ على النافلة أو الراتبة. ما هي علة حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شق الأيمن؟ عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وقد انتقدت عليه هذه الرواية. عبد الواحد ليس ضعيفا، وروايته عن الأعمش أيضا ليست ضعيفة، لكنها انتقدت عليه بعضها، بعض الروايات انتقدت عليه بعض الروايات. هذه المسألة عندما يقولون فلان انتقدت عليه رواياته عن فلان، أو فلان ضعيف في فلان، من أقرب المراجع لمعرفة هذه المسألة من يقول؟ التلاميذ الذين ضعفوا في مشايخهم، أو رواية بعض التلاميذ ضعيفة في عن مشايخهم. أقرب مرجع وأسهل مرجع، أقرب مرجع تجد في هذه المسألة، نعم، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، فقد عقد فصلا في هذا، يعني يكون هذا الراوي ثقة لكن روايته عن فلان ضعيفة، هذا مهم معرفته. وأحيانا يكون الراوي ثقة وروايته عن فلان صحيحة لكن انتقدت عليه أحاديث معدودة عن هذا الشيخ، فهذا معرفتها مهم. فقد يأتي آت ويقول لك هذا حديث ضعيف لأنه من رواية فلان عن فلان، فتقول له أنت يا مسكين ما تدري، هذا في صحيح البخاري، فلان عن فلان موجود في البخاري، لكنك لم تتنبه أن فلان عن فلان قد انتقدت عليه بعض الروايات، فليس معناه أنه ضعيف بالكلية لكن انتقدت عليه بعض الروايات. أو يقول هذا ضعيف لماذا؟ لأنه من رواية فلان عن فلان، فتقول له لا فلان ثقة وشيخه ثقة وليس بمدلس، فيقال لا فلان روايته عن فلان ضعيفة وإن كان هو ثقة عن الآخرين، فهذا معرفته مهم.